أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن العلم الإجمالي لا بد له من سبب، وسببه إما أن يكون مختصا في الواقع بطرف معين من الأطراف، كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بسبب وقوع قطرة دم في أحدهما، فإن قطرة الدم الواقعة في الواقع مع قطع النظر عن علمي هي مختصة بأحدهما دون الآخر، لأنها إما وقعت في الأول دون الثاني أو وقعت في الثاني دون الأول. وأخرى يكون سبب العلم الإجمالي ليس مختصا في الواقع بطرف معين من الأطراف. أما الأول اللي هو مختص في الواقع بطرف من الأطراف فأتممنا الكلام عنه في الدرس السابق، إنما كلامنا الآن في الثاني، يعني ما لو كان السبب في الواقع ليس مختصا بطرف معين وإنما نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء. ومثاله ما لو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الآنية ناشئا عن استبعاد بقائها جميعا طاهرة، وهذا الاستبعاد سببه بقاء الآنية في معرض التماس مع الكلب أو الكافر، بقيت هذه الآنية في مكان يمكن أن يمسها وأن يلاقيها كلب أو كافر، فإذا مرت فترة زمانية فكل يوم يمر يزداد احتمال ملاقاتهما لهذه الآنية، ملاقات الكلب أو ملاقات الكافر، إلى أن تمر فترة زمنية طويلة يحصل عندنا بعدها يقين بحصول الملاقات ونجاسة أحد الآنية، فيصير عندنا يقين ببقائها بعدم بقائها جميعا على الطهارة، بل على الأقل أحدها تنجس بسبب مباشرة الكافر له أو الكلب. فسبب العلم الإجمالي هنا هو استبعاد بقائها جميعا طاهرة اعتمادا على حساب الاحتمالات، فإن الاحتمال يقوى يوما بعد يوم إلى أن يصل إلى درجة اليقين بنجاسة بعضها. وهذا السبب وهو الاستبعاد نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء، حينما أستبعد بقاءها طاهرة فهذا الاستبعاد كما يكون بلحاظ الإناء الأول يكون بلحاظ الإناء الثاني ويكون بلحاظ الإناء الثالث: ولهذا لا يشكل هذا الاستبعاد علامة مميزة للمعلوم بالإجمال كما كان الأمر في الأول. في الأول لو علمت نجاسة ناشئة من قطرة دم فهذا يمكن أن أضيفه كقيد في المعلوم بالإجمال، أقول علمت إجمالا، أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة دم إما في الأول وإما في الثاني، فأضفت كونها ناشئة من قطرة دم أضفتها علما إلى المعلوم بالإجمال. أما هنا فلا يشكل مجرد الاستبعاد علامة وميزة للمعلوم بالإجمال، فيبقى المعلوم بالإجمال هو نجاسة أحد الآنية دون أن يكون معلما بعلامة. وحينئذ إذا علمت بعد ذلك تفصيلا، طبعا هذه البعدية تعبير تسامح لأننا اشترطنا أن لا يكون متأخرا، إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين بعينه فهذه النجاسة المعلومة تفصيلا هي مصداق للنجاسة المعلومة إجمالا، لأن النجاسة المعلومة إجمالا ليس فيها علامة محددة تمنعها من الانطباق على النجاسة المعلومة تفصيلا، فيحصل الانحلال الحقيقي قهرا، لأن المعلومة بالإجمال هو النجاسة، وأنا علمت تفصيلا بنجاسة الإناء الأول، فيسري العلم من الجامع إلى الفرد فيختل الركن الثاني فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا ويزول من نفس العالم وجدانا. هذا في الأمر الثاني. قال: ومثال الثاني: أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف، نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف شنو؟ متساوية. مثاله: أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات. قلنا سابقا أن الجمع المتعارف للإناء هو شنو؟ آنية أو أوان، أوان أو آنية وليس إناءات. المهم بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب. لماذا يحصل علم إجمالي بنجاسة بعضها؟ لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل الكافر أو الكلب بعضها، وهذا يكون بحساب الاحتمالات. مر يوم واحد نقول نستبعد بدرجة مثلا 30%، مر اليوم الثاني صار الاستبعاد بدرجة 50% إلى أن نصل إلى درجة يقينية باستبعاد عدم استعمالها، بل نقطع بأنه قد استعمل بعضها.
ليش
مجرد مثال، يعني عينان نجاسة اثنيناتهم، الكلب وعين نجاسة، فيكفي واحد، مجرد تعديد بالمثال يعني ما له خصوصية، لا شيل خلي الكافر بعده وخلي الكلب كلاهما عين نجسة. طب تعترض علينا المنظمات حقوق الإنسان يعني
ما كافر أو كافر
أي ماكو فرق يعني هذا أو هذا يعني. يقول الساوون بين الكافر والكلب هنا من حيث النجاسة ما لها علاقة من جانب الإنسان زين فإن هذا الاستبعاد استبعاد ماذا استبعاد أن يمر زمان طويل دون أن يستعمل بعضها نسبته إلى الأطراف على نحو واحد وليس كقطرة الدم التي هي مختصة واقعا بأحدهما دون الآخر ويترتب على ذلك يعني بما أن النسبة واحدة إلى الأطراف أنه يعني هذا السبب وهو الاستبعاد لا يصلح أن يكون قيدا محصصا للمعلوم الإجمالي يعني لا يمكن أن يدخل كقيد في المعلوم بالإجمال بخلاف قطرة الدم التي شنو ندخلها نقول أعلموا بنجاسة ناشئة من قطرة دم إما في الإناء الأول أو الإناء الثاني أما هنا لا أستطيع أن أقول أعلموا بنجاسة ناشئة من استبعاد إما في الأول أو الثاني لا النجاسة هنا الناشئة من الاستبعاد الاستبعاد نسبته إلى جميع الأطراف واقعا على حد سواء ولهذا لا يدخل قيدا في المعلوم الإجمالي زين وإذا لا يدخل قيدا يبقى المعلوم الإجمالي هو النجاسة مطلقة وعليه إذا لا يدخل قيدا محصصا للمعلوم الإجمالي فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين انحل العلم الإجمالي حتما لماذا؟ لانهدام الركن الثاني لأن العلم سرى من الجامع إلى الفرد وذلك لأن المعلوم التفصيلي وهو نجاسة هذا الإناء الأبيض مثلا مصداق للمعلوم الإجمالي جزما لماذا؟ حيث لم يتحصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد يمنع المعلومة من الانطباق على هذا العلم التفصيلي لا أصلا ليس فيه قيد ولهذا يعتبر ما علمناه تفصيلا مصداقا قطعا لما علمناه إجمالا ومعه إذا قطعنا بأنه مصداق له يسري العلم من الجامع إلى الفار فيختل الركن الثاني ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني في صفحة 386 قلنا العلم التفصيلي بالفرد له أنحاء أربعة النحو الثاني أن لا يكون المعلوم بالإجمال مميزا بعلامة فحينئذ هذا لا يمنع من انطباقه على المعلوم التفصيلي أنت علمت بماذا؟
مو من خلال الاستبعاد
لا الاستبعاد شنو ثبت لك؟ أن أحد الآنية نجس بس مو الاستبعاد مثل قطرة الدم مثل استبعاد وقع في هذا الإناء ماكو يعني فالمهم أنه واحد نجس فأنا علمت بأنه واحد نجس هو هذا ينطبق على ذلك بينما في قطرة الدم لا لابد أن أحرز أن ما علمته تفصيلا الآن هو عينه ذاك الذي وقعت فيه قطرة الدم فهناك نشترط هنا لا بعد رأسا نقول شنو ما نفصل بعد نقول قطعا ما دام المعلوم بالإجمال هو أصل النجاسة وهذا المعلوم التفصيلي هو النجاسة فهذا الكلي ينطبق على هذا الفرد فيكون مصداقا زين أخيرا نشير إلى مطلب وهو أنه لدينا هنا علم إجمالي ومعلوم إجمالي. إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين، هذا العلم وهو حالة الانكشاف للجامع هذا علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي ما هو متعلقه؟ علمت بماذا؟ بنجاسة أحد الإناءين. النجاسة معلوم إجمالي، أما حالة الانكشاف اللي صارت عندي فهي نفس العلم الإجمالي. فلدي علم إجمالي ومتعلقه يسمى معلوم إجمالي، هكذا لدي علم تفصيلي ومعلوم تفصيلي. إذا علمت بشيء علما تفصيليا فحالة الانكشاف التي عندي هي العلم التفصيلي، أما المعلوم متعلق العلم شو نسميه؟ معلوم تفصيلي. والسؤال هو في موارد انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي هل يشترط فيه المعاصرة بين العلمين الإجمالي والتفصيلي أو لا؟ وهل يشترط فيه المعاصرة والاتحاد الزماني بين المعلومين أو لا يشترط ذلك؟ الجواب نفصل نقول أما بلحاظ المعلومين، يا معلومين، المعلوم الإجمالي والمعلوم التفصيلي، فنشترط فيهما أن يتحدا زمانا. أما العلم الإجمالي والعلم التفصيلي فلا نشترط فيهما أن يتحدا زمانا، فقد يكون العلم الإجمالي سابقا على العلم التفصيلي، وقد يكون العلم التفصيلي سابقا على العلم الإجمالي، لا يضر. الذي نشترط فيه الاتحاد الزماني هو يا طرف المعلوم لو العلم؟ المعلوم. نشترط المعاصرة الزمانية بين المعلومين، توضيح ذلك. إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بنجاسة وقعت فيه في الساعة الثامنة، افترض الآن أنا في الساعة العاشرة، في الساعة العاشرة علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بسبب نجاسة، متى حصلت؟ في الساعة الثامنة. فالعلم الإجمالي زمانه الساعة العاشرة، حصول العلم الساعة العاشرة، لكن المعلومة بالإجمال هو نجاسة حاصلة في الساعة الثامنة. زين. ثم بعد ذلك علمت بأن الذي تنجس في الساعة الثامنة هو هذا الإناء الأول وليس الإناء الثاني، فما هو المعلوم التفصيلي؟ نجاسة الإناء الأول بتلك النجاسة الحاصلة في الساعة الثامنة، فالمعلوم بالإجمال هو النجاسة في الساعة الثامنة، والمعلوم بالتفصيل هو نجاسة الإناء الأول في الساعة الثامنة، فاتحد المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال زمانا، حينئذ يحصل الانحلال. أما لو اختلف زمانا، يعني شلون اختلف زمانا؟ أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ليلا، عن اليوم الصبح أقول أعلم إجمالا نجاسة هذا الإناء أو هذا الإناء، لكن متى تنجس أحدهما؟ في الليل، من الليل. فزمان المعلوم بالإجمال هو الليل، العلم الآن صباحا، لكن المعلوم بالإجمال هو النجاسة في الليل. ولكن حصل عندي علم تفصيلي بأن الإناء النجس هو هذا الإناء الأول، ولكنني علمت تفصيلا بنجاسة الأول بنجاسة حادثة صباحا، فصار زمان المعلوم بالإجمال هو شنو؟ مو العلم، لا ننظر للمعلوم. زمان المعلوم بالإجمال هو النجاسة ليلا، وزمان المعلوم بالتفصيل هو النجاسة صباحا، حينئذ لا يحصل الانحلال. لماذا؟ وذلك لأن الزمان يعتبر قيدا محصصا للمعلوم بالإجمال، فالمعلوم بالإجمال هو النجاسة الليلية، بينما المعلوم بالتفصيل هو النجاسة الصباحية، وهذا ليس مصداقا. لذا النجاسة الصباحية ليست مصداقا للنجاسة الليلية، فكيف يحصل الانحلال؟ لا يحصل الانحلال. هسه مع قطع النظر أن العلمين الإجمالي والتفصيلي كعلمين حصلا معا أو تغايرا شنو؟ زمانا، هذا لا يضر، نحن ننظر علما إلى المعلوم. فإن كان المعلومان متحدين زمانا يحصل الانحلال، وإن كان مختلفين زمانا فلا يحصل الانحلال. أما نفس العلمين فلا يشترط فيهما الاتحاد الزماني. يعني شلون؟ مثلا علمت تفصيلا في الساعة الثامنة، علمت تفصيلا بأن هذا الإناء الأبيض نجس بنجاسة حصلت له في الليل. هذا علم تفصيلي. متى حصل العلم؟ ساعة الثامنة. ما هو زمان المعلوم؟ النجاسة في الليل. ثم في الساعة التاسعة علمت بنجاسة أحد الإناءين، إما الأبيض وإما الأسود، علمت بنجاسة أحدهما بنجاسة الليلية في الليل، كانت في الليل. فهنا إذا نظرنا إلى زمان العلمين لوجدنا أن زمانهما واحد لو مختلف. العلم التفصيلي متى حصل عندي؟ في الثامنة. والعلم الإجمالي في التاسعة، فتغايرا زمانا. لكن المعلوم بالعلم التفصيلي هو يا نجاسة في الليل حصلت، والمعلوم بالعلم الإجمالي أيضا هو يا نجاسة التي حصلت في الليل، فاتحد المعلومان زمانا دون العلمين، وهنا يحصل الانحلال أو لا يحصل؟ يحصل الانحلال، لأن المدار على اتحاد المعلومين زمانا وليس على اتحاد نفس العلمين. والنكتة واضحة. ليش واضحة؟ لأنه الزمان يشكل قيدا وعلامة في المعلوم، فإذا اختلف المعلوم التفصيلي عن المعلوم الإجمالي، وكان المعلوم الإجمالي هو النجاسة ليلا والمعلوم التفصيلي هو النجاسة صباحا، فهذا ليس مصداقا لذاك، فلا يحصل الانحلال. إذن كل حالات الانحلال يشترط فيها اتحاد المعلومين زمانا، وإن كنا لا نشترط اتحاد العلمين زمانا. قال وفي كل حالة
الاتحاد احنا اريده الدفع العقلية يعني مثلا بثمانية وعشرة مثلا
علم 8 و10 لا ما ناظرين ثاني ناظرين الى انه كون يحتمل فيهما التطابق والا اذا قطعنا بوجود اختلاف يعني المعلوم بالاجمال هو النجاسه في الساعه الثامنه والمعلوم بالتفصيل هو نجاسه في الساعه الثامنه ودقيقه اذا صار تغير لو ما صار صار تغير هذه غير تلك فلا ينحل العلم الإجمالي. المهم الآن إحنا ما ننظر بهذه الدقة وإنما نقول ألا نقطع بوجود مغايرة أو نحتمل وجود مغايرة لابد أن نحرز أن هذا مصداق لذاك ولا يمكن إحراز أن هذا مصداق إلى ذاك إلا إذا اتحد زمانا. نقول هذه النجاسة المعلومة تفصيلا هي عينها النجاسة المعلومة إجمالا وليست متقدمة عليها أو متأخرة عليها. وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي شوف قال مو العلم المعلوم أن يكون المعلوم التفصيلي وهو نجاسة الإناء الأول والمعلوم الإجمالي وهو نجاسة أحد الإناءين لا بد أن يكون متحدين في الزمان يعني ما أعلم به تفصيلا هو نفس ما علمته إجمالا زمانا وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا بأن كان المعلوم بالإجمال هو النجاسة الليلية والمعلوم بالتفصيل هو النجاسة الصباحية فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة يعني لا يوجد انحلال حقيقي لكن هذا لا يمنع من انحلال الحكم هذا بحث آخر كلامنا هنا عن الانحلال الحقيقي لماذا؟ لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ يعني شنو حينئذ؟ إذا اختلف زمانا إذا كان متأخر زمانا عدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي لأن المعلوم الإجمالي سيقيد بقيد وهو كونه ليلا المعلوم بالإجمال هو النجاسة الليلية بينما المعلوم بالتفصيل صار النجاسة الصباحية راح يصير حالة حال ما ذكرناه في الدرس السابق ما لو كان المعلوم بالإجمال هو النجاسة عن قطرة دم ولكن المعلوم بالتفصيل هو النجاسة من قطرة بول فالمعلوم التفصيلي لا يسبب ليس مصداقا للمعلوم بالإجمال فلا يحصل الانحلال زين ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني هذا العطف عطف مغايرة لو عطف تفسير لو شنو انهدام الركن الثاني أحد أسباب الانحلال الحقيقي يعني الانحلال الحقيقي لا يقتصر فقط وفقط على شنو على انهدام الركن الثاني قال انهدام الركن الأول أيضا يؤدي ولذلك من قال بأنه عطف تفسيرها كلام مو دقيق لأنه الانحلال الحقيقي لا يساوي انهدام الركن الثاني بل أعام قد يكون بسبب الركن الأول وقد يكون شنو بسبب الركن الثاني ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس العلمين اشترطنا التعاصر وين؟ في المعلومين أما التعاصر بين نفس العلمين فلا فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا عن العلم الإجمالي أو بالعكس العلم الإجمالي المتأخر زمانا عن العلم التفصيلي يوجب الانحلال أيضا لكن بشرط أن يكون المعلومان شنو متعاصرين وإذا كانا متعاصرين يعني نحرز بأن المعلوم التفصيلي هو مصداق للمعلوم بالإجمال. إذا أحرز كون معلومه معلوم من؟ معلوم العلم التفصيلي مصداقا للمعلوم بالإجمال. ومتى نحرز المصداقية؟ لابد أن نشترط فيهما شنو؟ التعاصر الزماني، وإلا لو اختلفا زمانا لما أحرزنا أن هذا مصداق لذاك، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي أو تأخر العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي هذا لا يضر مع إحراز ماذا؟ مع إحراز المصداقية. يا مصداقية لا، مصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال. إذا أحرزنا المصداقية بعد ما أن علاقة بالعلمين تعاصرا أو لم يتعاصرا، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا، سراية من؟ من الجامع إلى الخصوصية الفردية، فيسر العلم من الجامع إلى هذا الفرد المعين الذي علمناه تفصيلا، وهو معنى الانحلال الحقيقي. إذا سر العلم من الجامع إلى الفرد المعين فهذا انحلال حقيقي. هذا تمام الكلام في الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول. في البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول،
الأولى مو يقول يعني أن يكون متحدين بالمصداقية نفس الوقت بين ما
يعني شلون متحدين بالمصداقية؟
يعني الزمان هنا انخرم عندنا
ما انخرم الزمان، لا هو نفسه. علمت إجمالا في الساعة الثامنة ثم علمت تفصيلا في الساعة التاسعة، لكن الذي علمته تفصيلا هو نفس النجاسة التي علمتها إجمالا زمانا. يعني المعلوم بالإجمال هو النجاسة ليلا، والذي علمته تفصيلا هو نفس النجاسة الليلة، يعني نفس تلك النجاسة لا غيرها، وإلا لو كان غيرها قلنا لا يحصل الانحلال. زين، الأمر الأول، أشرنا سابقا إلى أن الانحلال على ثلاثة أنواع: انحلال حقيقي، وانحلال تعبدي، وانحلال حكمي. أما الانحلال الحقيقي فيراد منه زوال العلم الإجمالي حقيقة من نفس العالم وجدانا. لو رجع الإنسان إلى نفسه ووجدانه لأحس بأن العلم الإجمالي شنو؟ قد زال واضمحل ولم يبق له عين ولا أثر. هذا يسمى انحلال حقيقي، وهذا عادة يحصل بانهدام الركن الأول أو انهدام الركن الثاني. الانحلال التعبدي هو ما تقدم ادعاؤه من بعض في موارد قيام الأمارة على طرف من أطراف العلم الإجمالي، حيث قال بأن دليل حجية الأمارة يجعلها علما، فيتعبدنا دليل الحجية بأن الأمارة علم، وإذا تعبدنا بالعلمية تعبدنا بآثارها، ومن جملة آثارها حصول الانحلال. فالشارع إذا عبدنا بعلمية الأمارة فقد عبدنا بحصول الانحلال بها، فهذا انحلال التعبدي، نحن لم نقبل ذلك، أجبنا عن ذلك ورددناه، وبالنتيجة أصلا قلنا الانحلال التعبدي يستلزم اللغوية، أشرنا إلى ذلك سابقا. القسم الثالث أو النوع الثالث هو الانحلال الحكمي، ويراد من الانحلال الحكمي زوال منجزية العلم الإجمالي وأثره مع بقاء نفس العلم الإجمالي وجدانا. فالعلم الإجمالي وجدانا لا يزال باقيا، يعني إذا نسأل هذا الإنسان يقول لا زلت أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، لكن هذا العلم الإجمالي سقطت منجزيته، يعني علم إجمالي وليس منجزا، هذا نسميه انحلال حكمي. وهذا الانحلال الحكمي يكون في موارد قيام الأمارة أو الأصل المنجز على بعض أطراف العلم الإجمالي. لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت، أي ثم قلنا تعبير تسامحي، وقامت أمارة معتبرة كبينة أو خبر ثقة على نجاسة الإناء الأول، زين الأمارة تفيدنا العلم الوجداني أو لا تفيدنا علما وجدانيا؟ لا تفيدنا علما وجدانيا، فلا يزال علمي الإجمالي باقيا لحد الآن، حتى لو أخبرني الثقة بنجاسة الأول يبقى عندي علم إجمالي نجاسة الأول أو نجاسة الثاني. ولكن بسبب قيام الأمارة على نجاسة الإناء الأول فلا طريق إلى إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف الذي قامت عليه شنو؟ الأمارة، لأن الأمارة حجة ومنجزة، فإذا أثبتت النجاسة تنجز علي ولا مجال لأن أجري فيه الأصل المؤمن، زين، فيبقى الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا معارض، فأجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني. وهذا شنو يعني بالنتيجة؟ زوال منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. كان ينجز علي وجوب الموافقة القطعية، الآن تجب أو لا تجب؟ لا تجب، لأن الإناء الثاني أجريت فيه الأصل المؤمن من دون معارض. هذا هو الانحلال الحكمي، زين. هذا الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني في المقدمة، الركن الثالث كما تقدم في محل له صياغتان، الصياغة الأولى الصياغة المشهورة اللي هي شنو؟ الركن الثالث حسب الصياغة المشهورة أن تكون جميع أطراف العلم الإجمالي مع قطع النظر عن التعارض بينها، أن تكون جميع أطراف العلم الإجمالي صالحة لإجراء الأصول المؤمنة في نفسها. أما لو كان بعض الأطراف ليس صالحا لجريان البراءة فهذا الركن الثالث منهدم. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية ما قاله المحقق العراقي بناء على مسلك العلية، حيث قال يشترط في العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير، سواء كان المعلوم في الطرف الأول واقعا أو كان في الطرف الثاني، فعلى كل تقدير العلم الإجمالي صالح لتنجيزه. أما لو كان العلم الإجمالي صالحا لمعلومه على تقدير هذا الطرف وليس صالحا لتنجيز معلومه على تقدير آخر، فهذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ غير منجز لاختلال الركن الثالث. زين، هاتان الصياغتان، فلنأتي إلى محل كلامنا. محل كلامنا هو الانحلال الحكمي، كما لو قامت الأمارة أو الأصل المنجز على أحد طرفي العلم الإجمالي. قامت الأمارة أو استصحاب منجز أن الإناء الأول هو النجس، هنا يختل الركن الثالث سواء على الصياغة الأولى أو على الصياغة الثانية. أما على الصياغة الأولى شلون يختل الركن الثالث؟ إذا قامت الأمارة المنجزة على نجاسة الإناء الأول فهذا الإناء الأول لا يكون صالحا لإجراء الأصل المؤمن، فلا تكون جميع الأطراف صالحة لجريان الأصل المؤمن فيختل الركن الثالث. أما على صياغة المحقق العراقي، صياغته شو تقول؟ أن يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على جميع التقادير. بينما هنا لو كانت النجاسة الواقعية في الإناء الأول الذي قامت عليه الأمارة فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه أو ليس صالحا؟ الأمارة قامت على ماذا؟ على نجاسة الإناء الأول، فعلى تقدير أن النجاسة الحقيقية الواقعية هي موجودة وين؟ في الإناء الأول. هذا العلم الإجمالي على هذا التقدير صالح لتنجيز الطرف الأول أو ليس صالحا؟ ليس صالحا. لماذا؟ إذا تتذكرون ذكرنا علة لذلك، سبب لذلك، يلزم اجتماع علتين على معلول واحد، لأن هذا الطرف قد تنجز بسبب من؟ بسبب الأمارة. فإذا أراد أن ينجزه العلم الإجمالي اجتمع منجزان وعلتان على معلول ومنجز واحد وهو الطرف الأول. العلة الأولى هي الأمارة، العلة الثانية هي العلم الإجمالي، وهذا مستحيل. ولهذا نقول المنجزية تبقى للأمارة، أما العلم الإجمالي فليس منجزا لهذا الطرف. زين، إذا لم يكن منجز لهذا الطرف إذن هو ليس منجزا على كل تقادير، على كل التقادير، فيختل الركن الثالث. إذن الركن الثالث في مورد قيام الأمارة أو الأصل المنجز على طرف محدد يختل بالصياغة الأولى وبالصياغة الثانية. قال: إذا جرت في حق المكلف، أو خلينا نقرأ العنوان، الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول. إذا جرت في حق المكلف أمارات أو أصول شرعية منجزة، ليش نقيدها بالمنجزة؟ لأن إذا مؤمن أخو لا تمنع من إجراء الأصل المؤمن، يحصل تعارض مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر. إذا جرت في حق المكلف أمارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف، يعني كإثبات النجاسة مثلا في بعض أطراف العلم الإجمالي، فلا انحلال حقيقي. ليش لا انحلال حقيقي؟ لأن الانحلال الحقيقي هو حصول العلم التفصيلي الوجداني ببعض الأطراف، وهنا بقيام الأمارة لم يحصل علم تفصيلي، لأن الأمارة دليل ظني وليس مورثا لليقين الحقيقي. فلا انحلال حقيقي ولا انحلال تعبدي، لأننا قلنا أن الانحلال التعبدي لا يمكن استفادته من الدليل، بل هو لغو أصلا كما تقدم في بيان الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي. ولكن ينهدم الركن الثالث اللي شو نسميه، هذا انحلال حكمي، انهدام الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين، الصيغة الأولى صيغة المشهور، والصيغة الثانية صيغة المحقق العراقي. ولكن نشترط في هذا الانحلال الحكمي ثلاثة شروط يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.